اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
وكلها ظاهرها ترك اللحية على حالها لا يقربها. وقلنا إن هذا الأمر يعني حتى من حمله على الندب، وطبعا هذا مذهب مرجوح الذين قالوا هذا الندب هذا للندب، فإنما الندب يكون في ماذا؟ المأمور به هو الإعفاء والإطالة، مطلق الترك. ومطلق الترك ماذا يخالفه؟ يخالفه الحلق تماما، ويخالفه أيضا التقصير والقص. فالقص كان يفعله المجود كما أردنا الروايات، منهم من كان يحلقها ومنهم من كان يفص لها. فقص اللحية بحيث تكون قريبة إلى الأخ وتقصيرها جدا، هذا هو فعل المجود، ونحن أمرنا بمخالفتهم بإعفائها إعفاء مطلقا. ايضا قلنا انه يمكن ان يستدل على التحريم بالنهي الذي بالقاعده التي يعني ذكر بعض الفقهاء، ان النهي عن شيء ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، سواء كان ضده واحدا او متعددا. بل اتينا بنص صريح في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النكس، عن النكس، حتى لو كان ذلك في نفس الشيء، فما بالك بمن ينزع الابيض والاسود وما يترك شيئا في وجهه. واضح؟ الدليل الثاني الذي ذكرناه ان في حلق اللحيه تشبها بالكفار، وهذا قد نهينا عنه في قول النبي صلى الله عليه واله وسلم: خالف المشركين اوفوا اللحى واحفوا الشوارب. وفي حديث ابي امامه رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خرج على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم، فقال: يا معشر الأنصار حملوا أو تصروا وخالفوا أهل الكتاب. وفي آخر الحديث قالوا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يقصون عتالي لهم ويوفرون سبا لهم. يعني يقصون عتالي لهم، العتالين هي جمع اثنين وهو اللحية، يقصون عتالي لهم، ما قالوش لم يقولوا يحلقون عتالي لهم، يقصون عتالي لهم يعني يقصرونها. واضح؟ ويوفرون سبا لهم يعني الشوارب. فقال صلى الله عليه وسلم: قصوا سبا لكم ووفروا عثاني لكم وخالفوا أهل الكتاب. فيعني يحتمل أن واحد من الكفار يهودي أو نصراني أو حتى غير ذلك تسلم فطرته في هذه الجزئية، تسلم فطرته في هذه الجزئية، فيرى أن فيحس أن إعفاء اللحية شيء فطري يتوافق مع الفطرة، فيعفي لحيته لذلك. فنحن لا نخالفه في هذا. لبعض الناس يلبسون ويشوشون على الناس فيقولون: ما دام المطلوب مخالفة الكفار، فالكفار الآن يعفون لحاهم، فينبغي كي نخالفهم أن نحن خالحان لحانا. في الحقيقة هذا سيام مخالف الواقع، لأن الواقع أن أغلب الكفار يحلقونها الآن، وحتى من أعفاها وسلمت فطرته في هذه الجزية فيجاب عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك لما أمرنا بإعفاء اللحية كان في ذلك الوقت يعيش او كان يعني موجود الكفار والمشركون بمن فيه ابو لهب وابو جهل، هؤلاء جميعا كانوا ملتحين، ما كانوا يعرفون حلق. ان حتى ابو جهل كما جاءنا في الحديث المرة السابقة لما اخذ عبد الله بن مسعود بلحيته بعد ان صنع، فقال له: انت ابو جهل؟ هذا يؤخذ منه انه ايه كان قد اعفى لحيته. نعم. فالمشركون الذين كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعفون لحاهم ويوفرونها. ايضا كما ذكرنا آنفا عن المجوس انهم كانوا يقصونها يعني يقصرونها. فيعني ما داعي للتشويش على الناس بمسألة مخالفة الكفار، لان الخطال الفطرة يتفق فيها الانسان اذا سلمت فطرته في هذه الاشياء. واضح؟ يعني هناك طوائف من اليهود متدينون جدا بدينهم الباطل، فلا يمكن ان تجد بينهم رجلا حلق اللحاه او ليس في وجهه لحيه الا الامرد الصغير الذي لم تنبت لحيته، لكن لا ترى ابدا يهوديا من هذه الطوائف يحلق لحيته ويتعبدون بذلك وان كانوا يوفرون سبا لهم. فهنا المخالفه ليست في يعني في الامر النفسي، لكن في تفصيل هذا الامر. نحن القساوسة مثلا يعفون لحاهم، واليهود يعفون لحاهم، المسلمين يعفون لحاهم، لكن المخالفة تأتي في بعض الجزئيات والتفاصيل، وهو فيما يتعلق بقص الشاربين. فهذا وجه المخالفة. ليس المخالفة تكون في أفئ يعني حلق الهقلة الأنفقة ماذا؟ ما معظم أيضا ذكرنا الدليل الأدلة على تحريم تشبه الرجال بالنساء، وأن يعني حلق اللحية فيه نوع تشبه بالنساء، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال. وفي حديث آخر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتفرجات من النساء بالرجال. أشرنا أيضا من قبله إلى أن اللحية من نعم الله عز وجل على الرجال، وأن حلقها كفر بهذه النعمة. فمن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد يعني رزق هذه اللحية وأنه يعني ويتذكر قوله عز وجل قد خلقنا الإنسان بأحسن تقويم في أي صورة ما شاء ركبك وطوركم فأحسن صوركم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام كل خلق الله تعالى حسن، فمن استحضر هذا ثم ظل يطيح بلحيته يوما بعد يوم ولا يطيح أن تنمو لحيته قليلا، فهل هذا يعتقد فعلا أن هذا خلق الله أحسن الخلق؟ هناك يعني قاعدة نقدمها أيضا بين هذا الدليل القادم، وهو أن يعني أمر القدوة أمر لأتباعه. إذا أتى أمر بالله عز وجل في حق من هو قدوة لغيره فيتضمن ذلك أمر هذا الغير أو هؤلاء الغير بأن يتبعوا ويمتثلوا ذلك الأمر. فالله عز وجل لما ذكر في معرض الثناء في سورة الأنعام جملة عظيمة من الأنبياء فقال ثم قال لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فأمر الله عز وجل لنبينا عليه السلام هو أمر لنا لأنه أسوة لنا، كما قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال ومن يطع الرسول من يطع الرسول فقد أطاع الله. فمن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما في كل ما أمر به إلا ما قام فيه دليل على الخصوصية. وهذا واضح يمكن يعني يستنبط أيضا من القرآن، فإنك إذا تأملت مثلا قوله عز وجل في أول سورة الطلاق يا أيها النبي، إيه اللي بعدها؟ إذا طلقتم النساء. تنظر إلى الخطاب أولا للنبي، ولكن بعد ذلك دخل فيه خطاب لإيه؟ لأمته عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فالخطاب بدأ بالنبي لكن تضمن أيضا أمته، واضح؟ بناء على ما قدمنا. فيعني هذا يدل على دخول الكل سواء النبي وأمته في هذا الحكم. أيضا يقول عز وجل في سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. ثم قال بعد ذلك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فدل على عموم حكم الخطاب هنا أنه ليس فقط في حق النبي عليه السلام وإنما هو يشمل تبعا أمته. وفي سورة الأحزاب يقول عز وجل يا أيها النبي اتق الله، ثم ختم ثم قال بعد ذلك إن يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان بما إيه بما تعملون خبيرا. والخطاب فدل على دخول الأمة كلها في خطابه صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول عز وجل وما تكون في شأن، ثم قال عز وجل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. فنفس الشيء أيضا. أما أفرح الأدلة في ذلك آية في سورة الروم وآية في سورة الأحزاب. أما التي في سورة الروم فهي قوله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا، ثم بعد ذلك قال منيبين إليه. فالخطاب أولا للنبي عليه السلام، ثم انتهى الكلام بقوله عز وجل منيبين إليه واتقوه، فدل على دخول الأمة أيضا في ذلك، فصار المعنى فأقم وجهك يا نبي الله للدين حنيفا في حال كونكم منيبين إليه. فلو لم تدخل الأمة حكما في الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم قال منيبا إليه، لكنه قال منيبين إليه. أما آية الأحزاب فهي قوله عز وجل في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فهذا خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآية تصرح بشموله لجميع المؤمنين في قوله عز وجل لكي لا يكون على المؤمنين حرج، وقال عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين. نعم، فلو كان الحكم اصلا خاص بالنبي عليه السلام لم يحتج ان يقول ايه خالصة لك من دون المؤمنين، لكن اتى بهذا القيد حتى يصير الحكم هنا خاصا بايه بامته عليه السلام، والا لكان عاما للجميع. واضح؟ هذه المقدمة بين يدي مسألة، يعني بعض الناس يقولون هل في القرآن دليل على إعفاء اللحية؟ هل يوجد دليل للقرآن على وجوب إعفاء اللحية؟ فالدليل هو هذه الآية التي قدمناها في سورة الأنعام، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدم. نعم، أيضا يقول الله عز وجل في سورة طه قال يا بني أمة، يعني موسى عليه السلام قال هارون قال لموسى عليه السلام قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة بضميمة آية الأنعام إليها تدل على لزوم إعفاء اللحية، فهي دليل قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها. وآية الأنعام المذكورة هي قوله تعالى ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إلى آخر الآية التي هي إيه وهارون. ثم إنه تعالى قال بعد أن عد الأنبياء الكرام المذكورين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، فدل ذلك على أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، وأمره بذلك أمر لنا، لأن كما ذكرنا أمر القدوة أمر لأتباعه كما بينا من قبل. وفي صحيح البخاري أن مجاهدا سأل ابن عباس رضي الله عنهما من أين أخذت السجدة في صاد، من أين أخذت السجدة يعني في سورة صاد، قال ما تقرأ اللي هو إيه السجدة في سورة صاد، وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر ركعا وأنام. ف يعني مجاهد سأل ابن عباس من أين أخذت هذه السجدة في سورة الصاد، قال ما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أو قال في رواية أخرى أو في اللفظ البخاري فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدى به فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيفهم من هذا كل إن قوله يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا أنها لحية كبيرة تؤخذ تمسك باليد، قال ابن أمة لا تأخذ بلحيتي، فلو كان يعني هارون حالقا لما أراد أخوه الأخذ بلحيته. نعم، فهذا يدل على ان فاء اللحية سمت من سمت الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم، يقول الشنقيطي رحمه الله والعجب من الذين مسخت ضمائرهم واضمحل ذوقهم حتى صاروا يفرون من صفات الذكورية وشرت الرجولة الى خنوثة الانوثة ويمثلون بوجوههم بحلق اذقانهم ويتشبهون بالنساء حيث يحاولون القضاء على اعظم الفوارق الحسية بين الذكر والانثى وهو اللحية. وقد كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية وهو اجمل الخلق واحسنهم صورة، ورجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر وبانت لهم مشارق الأرض ومغاربها ليس فيهم حالق. أيضا حلق اللحية رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل في حقه صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. وقال: ليس منا من عمل بسنة غيرنا. فمن سنته صلى الله عليه وآله وسلم، يعني سواء السنة القولية أو الفعلية، إعفاء اللحية. يقول أنس رضي الله عنه: كانت لحيته صلى الله عليه وسلم قد ملأت منها هنا إلى ها هنا، وأمر يده على عرضيه العرضين هذين. كانت لحيته صلى الله عليه وسلم قد ملأت منها هنا إلى ها هنا، وأمر يده على عرضيه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته. شمط يعني اتبأ شيبه شعيرات قليلة بيضاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا الدهن لم يتبين، فكان الطيب يخفي لون الشعر الشعيرات البيضاء القليلة. وإذا شعث رأسه تبين، إذا تفرق شعر رأسه تبان هذا الشيء. وكان كثير شعر اللحية صلى الله عليه وآله وسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحية. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية. يعني كما ذكرنا، المحب مولع أبدا باتباع حبيبه والاقتداء به. فأي عتب على يعني خلاص ناس يعني آثار المعصية وشذوا عن الشرع المطهر ورفضوا آفاء اللحية حسابهم على الله، لكن ما بال هؤلاء يفرضون على كل من يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يعني يقتدي به في هذه السنة، فلا يجدون علامة يؤذونه بها إلا أن هذا ملتحد، هذا متمسك بسنة الرسول عليه الصلاة. فدل في الإنسان يمتحن بسبب لحيته، يفصل من العمل بسبب لحيته، يرفض أن يوظف في الوظائف بسبب اللحية، ما جريمته هذا؟ ما الجريمة التي ارتكبها مثل هذا؟ وأي حتى لو أخذتها من جانب الحرية الشخصية، الحرية الشخصية التي تتشدقون بها في تقليد الكفار، فلماذا تعطى لكل فاسد وفاسق إلا المسلم المتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيعني ويل لهم مما يصنعون من الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى وامتحان الناس بسبب يعني حرصهم على اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ظهرت هذه الموضة أو إذا فعلها بعض الممثلين أو لاعبو الكرة أو غير ذلك واقتدى بهم الشباب في ذلك، هذا شيء جيد، هذا عطرية وتنور وتقدم وحرارة. أما إذا يعني فعلوها اقتداء بالرسول عليه السلام نالوا الأذى والابتلاء بسبب ذلك. عن يزيد الفارسي قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. قال ابن عباس: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني، فهل تستطيع أن تنعت لنا هذا الرجل الذي رأيت؟ قال: نعم، رأيت رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أثمر إلى البياض، حسن المضحك، أكحل العينين، جميل دوائر الوجه، قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه حتى كادت تملأ نحره. قال: فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. وهذا في فائدة يعني عروق يعني ذكرها بالمرة، معنى قوله عليه السلام: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. لا يحكم او لا يحكم الانسان ولا يقطع بان الذي رآه في المنام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اذا وافقت صفته الصفة المحكية عنه في صفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم. وعن ام معبد رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفيفا اللحية. وقال ابو معمر قلنا لخباب ابن الارت رضي الله عنه اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. فقلنا له بما كنتم تعرفون قراءته، يعني هذه قناة سرية لا يسمع فيها صوت القراءة، فبما كنتم تعرفون قراءته؟ وفي رواية قال من اين علمت؟ قال باضطراب لحيته. باضطراب لحيته معنى ذلك انك اذا رأيت الانسان من ظهره ولحيته تتحرك ولانها لحية كبيرة، ما هي يعني عينة لحية، لحية كبيرة تتحرك اذا حرك يعني شفتيه بالقراءة. قال كنا باضطراب لحيته. نعم. وفي قصة صلح الحديبية ان عروة بن مسعود جعل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كلما كلمه اخذ بلحيته، هذه عادة عند العرب، كان كلما كلمه مد يده واخذ لحية الرسول صلى الله عليه وسلم. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما اهوى عروة بيده، عروة بن مسعود كلما اهوى يده، كما كان هذه كانت عادة عند العرب اذا كلم الرجل يضع يمسك يعني يمسك لحيته، فكلما اهوى عروة يده الى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب يعني المغيرة ضرب يده بنعل السيف وقال اخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ايضا يعني يؤخذ منه ان لحيته كانت عظيمة تمسك. نعم. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته. فكيف ايضا تخلل اللحية؟ هذا الباب الذي يعقده الفقهاء في ابواب الوضوء. واذا كان المسلم ليس له لحية او كان له لحية يعني قصيرة جدا، فاين التخليل في هذا؟ نعم. فكان اذا توضأ اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي عز وجل. وعن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. فكل هذه الاحاديث التي وغيرها كثير تدل على عظم لحيته الشريفة وطولها. فيعني علما ممن يدعي انه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المحبة عندهم شيء لا يكلم، بعض الناس تدعي المحبة الرسول ويعني يعني مثلا ينكر عليك، مثلا اذا انكرت عليه كي لا تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الاذان يقول انت تبغض رسول الله عليه الصلاة والسلام، انت لا تحب النبي، انا احب النبي وانا اصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وفي مثل هذه الاشياء وكثير من البدع يستدلون بمحبة رسول الله ويتصدقون بها. فمن احب رسول الله عليه الصلاة والسلام احب صورته وابغض صورة اعدائه، فهذه صورة رسول الله وهذه صورة اعدائه، واتباعه في كل شيء في الظاهر والباطن. فالمحب الصادق يحب كل ما كان منسوبا الى حبيبه من الصورة، هذا بغض النظر عن حكم الوجوب، يعني حتى لو لم يفعلها الانسان على سبيل انها واجب، لكن يعني هذه ثمرة المحبة، الانسان ينقاد لمن يحبه ظاهرا وباطنا ويرى ذلك في سلوكه. فيحب الانسان كل ما نسب الى محبوبه، حتى يعني كما يقول عنترة أظن يقول واهوى من الاسماء ما كان ما شابه اسمها او ايه او كان مثله او كان منه مقاربا، معنى الكلام يعني يعني اسم ليلى او عنتر كان ايه يا عبد الشاهد يعني ان هو يقول احب اهوى من الاسماء ما كان مثل اسمها او شابهه او كان منه مقاربا، حتى مجرد الاسم سبحان الله. فكذلك ايضا كل محبوب يحب ما كان منسوبا الى حبيبه من الصورة والسيرة واللباس والهيئة، حتى يحب داره وجداره وكساءه ورداءه، ويقول بعض الشعراء في ذلك امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فالذي يؤمن بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه المحبة لا محالة إذا كانت صادقة يجد صاحبه نفسه مضطرا اضطرارا ومدفوعا بهذا الحب الصادق إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شؤونه كلها، كما قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالذي يظهر اللحية وتبينا بذلك وتشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم حقه أن يعظم، حقه أن يحترم، أن يحب، لا أن يحارب وأن يضطهد وأن يؤذى وأن يذلم إلى غير ذلك. فإن لم تدفع المحبة صاحبها إلى الاتباع فهي دعوة وليست محبة صادقة. وفي مثل هذا يقول الشاعر: تعصى الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. يقول بعض الصحابة رضي الله عنهم: بينما أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، إنما هي بردة ملحاء، يعني مبتغرة لا اعتداد بشأنها ولا شبهة، لا توجد شبهة في مثل هذه البردة القديمة، ثوب يعني أن تكون مدعاة للتكبر والخيلاء. فهو أبدى عذره في ابتداء هذه البردة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك: أما لك في أسوة؟ يقول: فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. نعيد الحديث. يقول بعض الصحابة: بينما أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك فإنه أنقى أبقى وأبقى. أبقى لله يعني تواضعا، وأبقى للثوب حتى لا يستهلك بجرياني على الأرض. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء. قال: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه صلى الله عليه وسلم. أما لك في أسوة معناها أن مع هذا العذر الذي تذكره أن هذه البردة مبتذلة ولا شأن لها ولا يخشى عليها ولا فيها شبهة حتى التكبر أو يعني الخيلاء، لكن قال له النبي عليه السلام: يعني مع ما ذكرت من الاعتذار ينبغي لك أن تتأسى بذلك. فالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو المحبوب عند الله عز وجل في كل الشؤون، وإن كان الاتباع في بعض الأمور غير واجب، وذلك لأن المحب لا ينظر إلى الفرق بين الواجب وغير الواجب، لا ينظر إلى أن حكم واجب ولا سنة، فيأخذ سنة طيب بسنة كما يفعل بعض الناس، حرام ولا مكروه، يقول مكروه، يتمادى في المكروه سبحان الله. كذلك وأنت تسأل سنة حتى تجتنبها أم سنة حتى تتبعها؟ فهل الصحابة كانوا يفعلون ذلك؟ الإنسان يقتدي والمحبة تدفعه، وهو المحب في شغل شاغل عن البحث في الفرض والسنة. هو فعله الرسول عليه السلام، كان يقول: سمعنا وأطعنا ويقتدون به. وهنا مع ما ذكره ذلك الصحابي من العذر أن هذه البردة مبتذلة ورسبة ولا هي يحتمل فيها الفخر ولا الخيلاء ولا التكبر، لكن مع ذلك أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما ينبغي أن يفكر به أهل الاتباع وأهل المحبة. قال: أما لك في أسوة؟ فأسكته بذلك، يقول: فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. فالسؤال الآن الموجه لحليق اللحية: ماذا يكون جوابك إذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تسرد له المعاذير وتعتذر بكذا وكذا وكذا، إذا أجابك وقال لك: أما لك في أسوة؟ بماذا ستجيبه صلى الله عليه وآله وسلم؟ فنسأل يعني حليق اللحية: ماذا يكون جوابك إذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تسرد المعاذير: أما لك في أسوة؟ بل ما يمكن أن يكون شعورك؟ تخيل الإنسان، تخيل هذا المنظر، يعني تخيل أن الرسول عليه السلام قد رآك، ولما رأى وجهك يعني لا لحية فيه أبغض هذا المنظر وكره النظر إليه، فحول وجهه غضبا وكراهية إلى الجهة الأخرى، وهو يقول لك ما حملك على هذا، أو وهو يقول لك ويلك من أمرك بهذا. تعرفون ماذا أشير إليه؟ نعم نعم نعم، هذا لها قصة، لها قصة. فقد روى ابن أبي شيبة أن رجلا من المجوس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحيته وأطار شاربه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال هذا ديننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكن في ديننا أن نحفي الشوارب وأن نعفي اللحية. وأخرج الحارث بن أبي أسامة عن يحيى بن كثير قال أتى رجل من العجم المسجد وقد وفر شاربه وجز لحيته، وفر شاربه وجز لحيته، فقال له يعني سبحان الله يمكن كان الحالة دي التي استنكرها الرسول أهون مما يحصل الآن، الآن يطيحون باللحية والشارب ويبقى وجهه يعني بهذه الصورة التي فيها مسكة شديدة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن فأتى رجل من العجم المسجد وقد وفر شاربه وجز لحيته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا؟ فقال إن ربي أمرني بهذا، يشير إلى ربه كثرة، إن ربي أمرني بهذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أوفر لحيتي وأحفي شاربي. هذا واضح في أن أن هذا أمر من الله، فينص إلى الأدلة في قاعدة الإيه الأمر بإعفاء الله. ولما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام، وبعث به عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، دفعه عبد الله إلى عظيم البحرين، ودفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى مزقه. لما وصله خطاب رسول الله أو كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مزقه، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، وبالفعل ما قامت للفرس بعدها قائمة أو للدولة الفرسية قائمة. وبعد أن شق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى باذان وهو عامله على اليمن أن ابعث إلي هذا الرجل الذي بالحجاز، أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين جلدين يأتيان به أخذهما. فبعث باذان قهرمانه وهو بابويه وكان كاتبا حاسبا مع رجل من الفرس، بعث اثنين يقبضون على رسول عليه الصلاة والسلام، فجاء حتى قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما دخل عليه صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحاهما وأعفيا شواربهما، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر إليهما وقال ويلكما من أمركما بهذا؟ قال أمرنا بهذا ربنا، يعني يا كسرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي. هذا الحديث رواه ابن جرير الطبري عن يزيد بن أبي حبيب مرسلا وحسنه الألباني. وقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربي قتل ربكما الليلة، أخبرهما بخبر من الوحي من السماء إن ربي قتل ربكما الليلة، فعاجله الله بالعقوبة، عاجل الله كثرة لعنه الله بالعقوبة، وصلت عليه ابنه سيرويه فقتله ابنه، فرجع حتى قدم على باذان إلى آخر الحديث. فالذي يظهر يعني من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كره النظر إلى ذينك رجلين، وهذا يحرض كل مؤمن على أن لا يفعل فعلا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر إلى الجماعات الوطنية والأحزاب السياسية، تجد كل واحد من هؤلاء حريصا على أن يرضي زعيم الحزب وأن لا يؤذي يعني شعوره أو يفعل شيئا يكرهه، ويجتهد في إرضائه ويتبعه في سيرته وصورته ولباسه وهيئته، ولا يأتي بفعل يؤذيه. فالعجب من هؤلاء الذين يحلقون لحاهم وينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يأتون هذا الفعل الذي يتأذى منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يجد في ذلك حرجا في نفسه. نذكر هنا قصة رجل من الشعراء يسمى ميرزا قتيل، كان يكتب يعني شعرا في الحكمة والمعرفة إلى آخره. ورجل إيراني كان يقرأ له هذه الأشياء فأعجب به جدا، واعتقد في قلبي أن هذا الرجل الذي يكتب هذه الأشعار الدينية والمواعظ والحكم هو رجل عظيم جدا في دينه، فزكى روحه وجسده فرحل إليه وانتفر من بلده حتى يتشرف بلقائه. فلما وصل إلى بابه رآه يحلق لحيته فقال مستنكرا ومتعجبا: يا سبحان الله، أتحلق لحيتك؟ فقال مرزا قتيل، فلسفة المنتشرة من دون، فقال: نعم أحلق لحيتي ولكن لا أجرح قلب أحد، يعني أجرح وجهي بحلق اللحى لكن لا أجرح قلب أحد، فلسف برضو الإيه المعصية، ويعني أظهرها في ثوب مزين مزخرف كما يفعل كثير من الناس اليوم. يقولون أنتم تهتمون بالشعور ولا تهتمون بالشعور، يعني تهتمون بالشعر وتجرحون شعور الناس وتضيئون إليهم بهذا الكلام، واضح؟ نفس الفلسفة أيضا. فيعني فقال له: نعم أخي، ولكني لا أجرح قلب أحد. فرد عليه هذا الرجل الإيراني العامي في البداهة قال: بلى، إنك تجرح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واقع كما رأينا في قصة ذلك الأذين الفارسيين، لما رأهما كره نظرهما وآذاه منظرهما وجرح ذلك قلبه حتى إنه حول وجهه عنهما وصرخ فيهما: ويلكما، من أمركما بهذا؟ فقال له الرجل: بلى إن أو بل إنك تجرح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع ذلك مرزا قتيل غشي عليه، فلما أفاق قال بالفارسية شعرا معناه: جزاك الله خيرا، فقد فتحت عيني وأوصلتني إلى روح قلبي. هذا فيما يتعلق بسنة من هديه خير الهدي. كلنا يفتتح كلامه بهذه العبارة التي نحفظها، لكن لا نلتفت إلى ما تتضمنه من المعاني. خير إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه كلمة نقولها أم أن وراءها معاني وأحكام؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اعتقد أن خير الهدي هو هدي محمد عليه السلام كيف يصور نفسه أن يحيد عن هذا الهدي؟ أما سنة الخلفاء الراشدين المهديين فقد جمعها يعني الشيخ أبو محمد بديع الدين شاه الراشدي السندي حفظه الله تعالى، فقال: وقد ثبت عن الخلفاء الراشدين المهديين وغيرهم من الصحابة والتابعين أنهم كانوا ذوي لحى كبيرة، فكان أبو بكر الصديق كف اللحية، وكان عمر كف اللحية، وكان عثمان كبيرا اللحية، وفي بعض الروايات كان كبيرا اللحية في عظيمها. وعن الشعبي: رأيت عليا رضي الله عنه فكان عظيم اللحية وقد أخذت ما بين منكبيه. يقول الأستاذنا الشيخ بديع الدين: فهؤلاء أعقل الأمة كلها بإجماع علمائها، ثم بعدهم الأتباع ما لا أحصي منهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. عضوا عليها بالنواجذ، الأضرار، الأضرار، يعني حتى مش امسك الشيء بأسنانك القواطع لكن بالأضرار، يعني تدخلها بفمك ولا تخليها أبدا. هذا معنى إيه؟ شدة التمسك، يعني عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. أيضا نشير هنا إلى قاعدة مهمة جدا ينبغي أن نصحبها في هذا السياق، وهي التي استنبطها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا، لو كان الإيمان والإسلام خيرا ما سبقونا إليه، كيف يسبقنا إليه الضعفاء والفقراء وهؤلاء؟ يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. فتفهم بهذه الآية أو تفهم بهذه العبارة يعني كل من يحاد ويجادل في امر ثبت يعني خلافه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه سيما الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. لو كان خيرا ما سبقونا اليه، لا نقول كما قال الكفار ما سبقونا اليه، لكن نقول لو كان خيرا لا سبقونا اليه. ف يعني لا يتعجب الانسان من قول بعض يعني الناس للاسف يعني صاحب كتاب الحلال والحرام يقول صحيح انه لم ينقل عن احد من السلف حلق اللحيه، ولعل ذلك لانه لم تكن بهم حاجه لحلقها وهي عادتهم. يقول صحيح انه لم ينقل عن احد من السلف حلق اللحيه ولعل ذلك لانه لم تكن بهم حاجه لحلقها وهي عادتهم. فما في شك هذا تعليل ساقط، وكان الاولى به ان يستدل بعدم حلق احد من السلف لحيته على عدم جواز ذلك عندهم، انهم ما فعلوا ذلك لانهم يعتقدون تحريمه وعدم جوازه. يقول الامام ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الاجماع يقول واتفقوا ان حلق جميع اللحيه مثلة لا تجوز. هذا اجماع ابن حزم يقول واتفقوا، يعني العلماء المجتهدون واتفقوا ان حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يحرم حلق اللحية للاحاديث الصحيحة ولم يبرح احد. روى عمرو ابن صعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفوا الشيبة فانه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الاسلام الا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال النووي رحمه الله يكره نتف الشيب، ونقل عن الغزالي والبغوي واخرين كراهته، ثم قال ولو قيل يحرم للنهج الصريح الصحيح لم يبعد ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس. وعن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال يكره ان ينتف الرجل الشعرة البيضاء من لحيته ورأسه. والشخص الذي يحلق، كان هذا فيما يتعلق به بالشعر الابيض، الذي يحلق لحيته قد كره الاسود فضلا عن الابيض الذي هو نور المسلم. من الفوائد التي يناسب ذكرها ايضا في هذا المقام ان بعض العلماء ذكر ان اللحية اذا زني عليها فازيلت بالكلية. اذا واحد نفرض يعني وصل العراق الى هذا المستوى ان شد لحية واحد ونزعها من وجهه حتى لم تعد للإمداد، يقول العلماء اللحية إذا زني عليها فأزيلت بالكلية ولم ينبت شعرها فعلى الزاني دية كاملة كما لو قتل صاحبها، يدفع دية كاملة كأنه قتله كأنه قتله. قال الإمام ابن مفلح رحمه الله واحتمل أن يلزمه كمال الدية قدمه في الرعاية والفروع لأنه أذهب المقصود أشبه ما لو أذهب ضوء العين، أشبه ما لو أذهب ضوء العين. أيضا يعني كما تكلمنا من قبل في خصال الفطرة وقلنا إن الهيئة البشرية بكاملها هي من الفطرة، فكل ما خلق الله عز وجل عليه هو من الفطرة التي فطرك الله عز وجل عليها، إلا شيء إلا نوع واحد فقط هو ما استثناه الشارع وامر بازالته، فحينئذ تصبح ازالته بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكملة للوضع الفطري البشري. ذكرنا من قبل حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة، وكما اشرنا من قبل الفطرة ليست منحصرة في عشر. قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر ورد البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاء الماء، قال يعني الاستنجاء، وقال مصعب ونصيف العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وبعض العلماء قالوا أنه لا في شيء أوكد من المضمضة هو الختان. ويعني ذكرنا من قبل كلام الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفريق الفطرة، قال الفطرة فطرتان، فطرة في الخلقة وفطرة في الايه في الدين. فالفطرة في الدين هي التوحيد، فتغيير خلق الله او الفطرة بما ينافي التوحيد هو من تغيير خلق الله. الذي يامر به الشيطان ايضا ولا امرنهم فلا يغيرون خلق الله. وتوفير الفطرة الخلقية يعني ومخالفة هذه الفطرة الخلقية بتجنب هذه الافعال التي ذكرناها. يقول ابن القيم: والفطرة فطرتان، فطرة تتعلق بالقلب وهي معرفة الله ومحبته وإيثاره على مسواه، وفطرة عملية وهي هذه الخصال، فالأولى تزكي الروح وتطهر القلب، والثانية تطهر البدن، وكل منهما تمد الأخرى وتقويها. وكان رأس فطرة البدن الختان. ايضا من الامور التي يستدل بها على ما نحن بصدده ان حلق اللحية تغيير لخلق الله، تغيير لخلق الله عز وجل. فكما اشرنا من قبل الى قوله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. اخذ هنا العلماء يعني لا تبدلوا خلق الله. اذنه وهكذا، هذا تمثيل. فكذلك الحي يمكن ان يمثل بصورته التي خلقه الله عليها، وذلك عن يعني هذا الطريق، طريق حلقها، حلق اللحية واستئسالها. فهذا من المثلة كما فهم ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. يجب ان نفهم جيدا ايه معنى تغيير خلق الله الذي امر به ابليس، الذي يحلق لحيته يطيعه امرا امره بذلك. من هو الذي امره بحلق اللحية او بتغيير خلق الله؟ ابليس. وامر لهم فلا يغيرون خلق الله، ويقول لابليس: سمعنا واطعنا. ويقول لرسول الله عليه السلام: سمعنا وعصينا. ايضا طيب، هل من تغيير خلق الله عند الاحرام نحلق الرأس مثلا، او ما يكون في خصال فطرة الاخرى التي ذكرناها؟ هذا ليس هو تغيير لصورتنا الخلقية، لكنه ليس تغييرا مذموما، لان التغيير المذموم هو تغيير خلق الله بدون اذن من الشرع. فتغيير خلق الله واستعمال الشيء في غير ما خلقه الله له فما دام الله قد شرعه دل على انه ليس من التغيير المنهي في شيء. لو كان كل تغيير يعد تغييرا لخلق الله من غير التفات الى امر الشرع به او نهي عنه، إذن قلنا ايضا ان يعني الانتقال من الكفر الى الاسلام تغيير لفطرة الله، لخلق الله. لان قلنا الفطرة فطرة نوعين، في فطرة قلبية وفطرة بدنية. الفطرة القلبية التي هي يفطر القلب على التوحيد ومعرفة الله وحبته. اذا الانسان اذا انتقل من الكفر الى الاسلام ويغير يعني هذه الحال، فهل هذا يهم؟ كلا. كذلك قضى هذا السارق، كذلك إزالة يعني مثلا يعني الإنسان ينزع يخلع ضرس مثلا أو أثناء أو مثلا ذبح الحيوان إلى أخيره، ليس كل تغيير يعني مذموما. على اي الاحوال بقي شيء يسير نتمه بالمرة، يتعلق بكيفية اعفاء اللحية وحب الشارب. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص او يأخذ من شاربه، وكان ابراهيم خليل الرحمن يفعله. هذه من سنة الخليل عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الخاري معلقا على هذه العبارة: فالاقتداء بالحبيب بعد الخليل يورث الاجر الجميل والثواب الجميل. والاولى ان يكون فالاقتداء بالخليل بعد الخليل، لان الخلة اعلى من المحبة. والنبي عليه السلام قال: اتخذه الله خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. آه سئل الإمام مالك عمن يحفي شاربه، وأنت تعملون خلاف في الإحفاء، هل الإحفاء مقصود به الاستئصال تماما استئصال الشارب تماما؟ قد ذهب إلى بعض العلماء ومنهم من يرى أنه هو المبالغة الجد والحق المقصود به المبالغة في القصد. يقول الإمام مالك لما سئل عمن يحفي شاربه ينبغي أن يضرب من صنع ذلك، فليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ولكن يبدي حرف الشفة والفم. يعني هذا هو معنى القط، قط الشوارب، أن يأخذ فقط ما كان على طرف الشفة. وقال لمن يحلق شاربه هذه بدعة ظهرت في الناس. وكان عمر رضي الله عنه إذا غضب فتل شاربه ونفخ، كان عمر رضي الله إذا غضب فتل شاربه ونفخ، هذا يدل على أنه يعني لم يكن يحلق شاربه. وقال الحافظ والمعروف عن عمر أنه كان يفتل شاربا. وأيضا روي أن خمسة من الصحابة كانوا يقمون شاربهم مع ضرب الشفا، يقمون يعني يستأصلون، يعني يستأصلون ما زاد ونزل إلى حافة الشفا. وفي حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا. من لم يأخذ من هو ايه؟ طبيعية، فعلاها ان هو المطلوب ان يأخذ من شاربه لا ان يأخذه ويستأصله كله. وعن جابر رضي الله عنه قال ما كنا نعفي السبال او نعفي السبال الا في حج او عمرة، ما كنا نعفي السبال الشوارب يعني يطلقونها الا في حج او عمرة. وقال البخاري كان ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظر الى بياض الجلد ويأخذ هذين، هذين اللي هو مواضع اتصال الشارب باللحية. وقال الغزالي لا بأس بترك سبليه وهما طرف الشارب، يترك او يقص، وفعل ملك عمر رضي الله عنه وغيره، ولا بأس ايضا بتقصيره، فقد روى عن ابن عمر رضي الله عنهما. فمن قال ان يعني الدبلان الذين هم جانبا الشارب، من قال انه من الشارب قال يشرع قصهما معه، وخيل بل هما من جملة شعر اللحية، وليس هذا هو الخلاف الذي نحتاج اليه الان. وعن الشعبي انه كان يقص شاربه حتى يظهر حرف الشفة العليا وما قربه من اعلاء، ويأخذ ما يزيد مما فوق ذلك، وينزع ما قارب الشفة الشفة من جانب الفم، ولا يزيد على ذلك الى اخره. وقال مالك يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الاطار، ولا يجزه فيمثل بنفسه. وقال القرطبي القص ان يأخذ ما طال على الشفة بحيث لا يؤذي عند الطعام ولا يجتمع فيه الوسخ. وفيه حديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام اخذ من شارب المغيرة على سواكه، على سواكه، لفظ الحديث يقول المغيرة وكان شاربي وفى فقصه لي على سواك، او قال اقصه لك على سواك. اختلف في معنى على سواك، فبعض العلماء قالوا يعني على اثر سواك، يعني على يعني بعد ما تسوك وشرب قال هو، والارجح الله اعلم انها على سواك، يعني اخذ سواكا يعني وضعه تحت الشعر ثم قص ما جاوبه الى السواك، يعني وضع سواكا تحت الشفة عند الشعر او عند الشفة تحت الشعر واخذ الشعر بالمقص، يعني في بعض الروايات وضع السواك تحت الشارب وقص عليه. واخرج البزار من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ابصر رجلا وشاربه طويل، فقال ائتوني بمقص وسواك، فجعل السواك على طرفه ثم اخذ ما جاوره. وهذا الخلاف يعني في اللحية اذا طالت جدا وعرض رجل نفسه لذلك للغيبة مثلا او للشهرة، فهناك اجتهاد من بعض العلماء يعني ان يأخذ منها. والحقيقة في كلام عن يعني. وهذا طبعا الأخذ مخالف لظاهر الحديث، لكن هذا قدر مختلف عليه وقل ما نحتاج إليه هنا في مصر. ربما يعني بعض الإخوة الباكستانيين أو غيرهم قد يحتاجون إلى مثل هذا، أن شعورهم تطول جدا وقد تصل اللحية يعني إلى السرة مثلا. فربما هذا الذي تكلم عنه العلماء، لكن قل من يحتاج إلى هذا هنا. هناك حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حديث رواه البخاري في خواليف المشركين غسلوا اللحى وأحفوا الشوارب، زاد البخاري بعد هذا الحديث: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. فهذا عمدة من يزيل الأخذ من اللحية، بل يزيل حتى تقصيصها جدا بحيث تكون قريبة إلى لحية المجيد. فاختلف العلماء في ذلك. اولا يعني الذي يحتاج لفعل ابن عمر الاخر يقول ايه: وكان ابن عمر، وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر، اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما زاد على القبضة اخذ. نقول لهم بيننا وبينكم حديث ابن عمر، لنفرض انكم يعني ان فعل عمر ابن عمر جائز، وهذا سنناقشه ان شاء الله، لنفرض ان هذا يعني هو الافضل او الاصح. فلماذا لا تختمون بابن عمر؟ لماذا لا تقتدون به في ذلك؟ فتجد من يقص لحيته جدا حتى تكون قريبة إلى الحلق يحتاج وسائل ابن عمر، وابن عمر ما كان يفعل ذلك إلا في حج أو عمرة، وكان يأخذ ما زاد على القبضة فيقبض لحيته فما فضل تحت القبضة أخذه. نعم. أنا أتذكر بالمناسبة قصة يعني لطيفة حكاها بعض العلماء عن هشام الكلبي. هشام الكلبي قال: حفظت ما لم يحفظه احد ونسيت ما لم ينسه احد. حفظت القرآن في 3 ايام واردت ان اقطع من لحيتي ما زاد على القبضة فنسيت فقطعت من اعلاها. بعض العلماء الكرماني قال: لعل ابن عمر رضي الله عنهما اراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك، فحلق رأسه كله وقصر من لحيته ليدخل في عموم قوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. فأراد أن يجمع بين الصفتين: محلقين رؤوسهم فحلق رأسه وقصر من لحيته بأن أخذ ما زاد على القبضة. وإن كان بعض العلماء قالوا أن الأمر أن ابن عمر كان لا يرى تخصيص هذا بالنسك، بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه. لكن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام حق وأولى بالاتباع. وهناك خلاف بين العلماء في قضية معروفة: إذا خالف رأي الراوي رأيه، إذا خالفت رواية الراوي رأيه أي فعله. الذي روى هذا الحديث اللي هو الأمر بالإعفاء أعفو اللحى ابن عمر رضي الله عنهما، وأتى وكما ذكرنا من قبل ظاهر هذا الأمر أن تترك اللحية على حالها لا يقربها. فابن عمر كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد أخذه، ففعله خالف إيه؟ خالف أو رأيه خالف روايته. فمن قال من العلماء يعني مرجوحيا فعل ابن عمر قال إن الحديث الصحيح المعصوم لا يترك لمخالفة رأيه وهو غير معصوم، إذ من ممكن أن ينسى الراوي الحديث أو أنه لا يحضره وقت الفتية أو لا يتفطن لدلالته على المسألة التي خلفه فيها أو يتأول فيه تأويلا مرجوحا أو يقوم في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارضا له في الواقع إلى آخر هذه المعاني. أما حديث كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها فهو يعني حديث موضوع والكلام فيه يطول جدا. وأشرنا من قبل الترغيب في تغيير الشيب، الإنسان إذا ظهر الشيب في رأسه فعليه أن يعني يستحب له أن يغيره، لكن يجتنب السواد لو أي لون أصفر أو أحمر، ويكون أفضل يكون بالكتم أو الحناء، ف فهذا أفضل ما يعمل به السيد هذه من السنن أي مهجورة، لكن لا يخبر بالثواب لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما يعني يرش سيد هنا قربوه الثواب، وقال عليه الصلاة والسلام يكون في آخر الزمان قوم يسودون أشعارهم لا ينظر الله إليهم. أما كلام العلماء فالمذاهب الأربعة في الحقيقة تكاد تكون متفقة على تحريم حلق اللحية، بل جاء في بعض الكتب المالكية قال العلماء إن من تعمد حلقها يؤدبه، ونظمها بعض العلماء فقال يمنع للرجل حلق لحيته على الذي اعتمد مع انفقته إلا بعذر كتداوي ووجب ذات على المرأة فيما ينتخب، فالحكم في الشارع بحكم ما ذكر، ذكر المعنى جميعا فالذكر، وفي الميسر الشهادة ترد به وتأديب ذوي العمد ورد. هذا أمر من الشيخ حبيب محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى أثناء ما كان يدرس الميسر على خليل، على مختصر خليل، فنظم هذه الأبيات. يمنع لغير حلق لحيته على الذي اعتمد ما عن فقده، يعني يحرم على الرجل ويمنع من أن يحلق لحيته على المذهب المعتمد ما عن فقده، وهي هذا الشعر الدقيق الذي يكون أكثر الشغل، إلا لعذر كتداول، إلا لعذر التداول فهذا جائز، ووجب ذاك على المرأة فيما ينتخب، والذي انتخبه واختاره من القولين أنه يجب على المرأة إذا ظهر لها لحية أو شارب أن تحلقهما، وهذا فيه خلاف سنذكره فيما بعد إن شاء الله. والحكم في الشارب حكم ما ذكر، ذكر ذا المعنى جميعا كالذكر، وفي الميسر الشهادة ترد به وتأديب ذي العمد ورد. فيعني ما نحتاج والحال كذلك إلى ذكر النقول عن المذاهب وذكر النقول عن العلماء المعاصرين في تحريم حلق رجل لحيته، لكن الحقيقة أمامي يعني فتيان كلاهما تغري يعني ذكرهما، إحداهما فتوى حكم إمامة الحليق، والأخرى فتوى يعني من حقيقة نادرة لشيخ الأزهر في هذه القضية. لكن مشير أيضا إشارة يعني سريعة إلى بعض الحكم في يعني بعض الفوائد من الأضرار التي تنتج عن حلق اللحية. ففي الحقيقة يعني الإنسان الذي يطيح بالحياة بحياته هذا يعني ما المعترض على خلق الله، ويرى أن الزنا في خلاف ما خلق الله، وأن ما تغيير خلق الله هذا شيء أحسن، والإنسان حتى لو لم تظهر له الحكمة في كثير من الأشياء فينبغي أن يكون واثقا بأن الله عز وجل حكيم في خلقه وفي صنعه. أتقن كل شيء في سورة النمل، صنع الله الذي أتقن كل شيء، فالذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا بالنسبة للشعر الذي أمر الإنسان بإزالته كالإبط وغيره، الغدد التي تكون تحت هذا يعني الشعر هي غدد عرقية وليست غدد دهنية، فالحلق أو النطف هنا في هذه الحالة ضروري لنشاط ونظافة هذه الغدد العرقية، وهذه الغدد العرقية الموجودة في هذين الموضعين تختلف تماما عن الغدد الدهنية الموجودة بالوزن، فالغدد الموجودة في الوزن هي غدد دهنية والموضعين الآخرين هي غدد عرقية، فهناك فوائد بينهما في التركيب والوظائف والمحتويات والإفرازات. يعني مد شعر الإبط أو ما هو يعني معلوم مدها دائما يمنع حصول التهابات في الغدد العرقية، لا سيما الالتهابات الصديدية التي قد تصل الى حد يعني لزوم التدخل الجراحي لعلاجها. ايضا الابط يعني هذه الموضعين من اكثر الوضع تعرضا لمرض القمامة. فهناك فرق يعني حتى من الناحية الطبية او التشريحية والوظيفية بين الغدد العرقية الموجودة في هذين الموضعين والغدد الدهنية الموجودة في الغدد. فشعر اللحية له دور هام وجوده ينشط الغدد الدهنية الموجودة في الوجه كما ان الشعر الطويل للحية يعمل كبرنقة لتنشيط وحيوية هذه الغدد. ايضا يترتب على حلق اللحية كثير من الامراض مثل تيلة اللحية والتهاب الجريبات الناشئ عن الحلق ايضا، ويؤثر على الخلايا الملونة الموجودة في الجلد والتي قد تصل الى حصول يعني بعض الاورام. ايضا حلق اللحية يؤدي الى اصابة بالمرض المعروف الذي هو حد الشباب او المسمى بالعد الشائع، ونسبة الاصابة بهذا المرض مرتفعة فيما يكون لحاهم بالنسبة لغيرهم. ايضا حلق اللحية يسبب تهيج الجلد ويساعد على الاصابة بالاورام والامراض الفيروسية فضلا عن امراض الصباطية والحجاج والصمت. ايضا حلق اللحية يؤدي الى امتداد الغدد الدهنية لان قطع الشعر يترتب عليه امتداد قرارات الغدد الدهنية بفعل بقايا الشعر المقطوع. من الاحصائيات الطبية، وهذه من مراجع طبية محايدة لا دين لها، يعني في بعض هذه المراجع يقول كتبوها نسبة الاصابة بالشلل عامة وشلل اعطاب الوجه خاصة مرتفعة في حالق لحاهم عنها في غيرهم. اما الفتوى الاولى فتوى لجنة الافتاء رئاسة وزارات البحوث العلمية في السعودية، سألت اللجنة عن رجل حالق لحيته خطيب في الجامع، هل ترون ان نصلي وراءه؟ بينوا تؤجروا. اما الجواب فكالآتي: حلق اللحية حرام لما رواه احمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: خالف المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. ولما رواه احمد ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالف المجوس. والاصرار على حلقها من الكبائر، الاصرار على حلقها من الكبائر. نعم. ولعل أن وجه هذا الكلام الذي ذكره العلماء يعني الحديث أن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه أو كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب منها صقل قلبه يعني جل عنه، وإن زاد زادت. فذلك قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتمون. نعم. وقال الحسن البصري في تفسير هذه الآية: هو الذنب على الذنب حتى يعمل قلب فيموت. نعم. فما في شك يعني الانسان اذا اصر على المعصية وداوم على كلما نبتت حلقها فيعني اذا واحد في حياته لا حلقها مرة هذا اثم، ويتوب ويستغفر الله عز وجل حتى يقبل توبته اذا استغفر شروطها. لكن في ولد من يعني يتعهدها دائما بالحلق والانتناب والاستمرار، حتى بعضهم يعني في الجيش احيانا يقفل على فكرة تغيير ويأتي بأهل بورقة ويضعها على اللحية إذا أصدرت صوتا، فمعناه أنه لم يحكم يعني مرافق هذه المعصية فيعاقب الجندي بسبب هذا. نعم. فبعضهم يعني يصر على فعلها كل يوم أو ربما مرتين في اليوم. فهذا الإصرار بعض العلماء يعني كما روي عن ابن عباس يقول: كل ذنب أصر عليه العبد كبيرة. والعبارة المشهورة عن ابن عباس أيضا: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. فهذا وجه قول العلماء هنا: الإصرار على حلقها من الكبائر. يقولون: فيجب نصح حالقها والإنكار عليه، ويؤكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني. ويعني أيضا ما قد وقت يصير مع هذا يعني الإمامة، إمامة الصلاة هي من الأمانة. ف فالإنسان إذا جاهر بالمعصية ولم يكن له عذر في حلق اللحية هذا يدخل في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالعلماء يطلقون صفة الفسق على المجاهر بالمعصية الذي لا يبالي ويجهر بها، هذا إذا لم يكن معذورا كما يعني نوهنا. يعني خاصة إذا كان الشخص لا يبالي بالمعصية بل ربما يستصيبها ويستحسنها، فمن لا يتأدب بأداب الشريعة ولا يهتم الأمر دينه كيف يرتمن على أعظم شعائر الدين وفي تقديمه الإمامة تعظيم له وليس هو من أهل التعظيم، وتقديمه كقدوة يحمل الناس على الاستهانة بالمعصية. فالأولى بالإمامة مع الشروط المنصوص عليها في السنة المتصفون الخيار المتصفون بالهيئة الشرعية ظاهرا، والإمام المصر على هذه المعصية أحرى به أن يتنحى لمن هو أقوم بحدود الشريعة. فالإذن الإمام ملتحي والناس تكرهه لأنه ملتحي، تكرهه في بعض الناس يعني أسف باستزالة جهة الإعلام والحملات الشيطانية على يعني
الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنختم اليوم إن شاء الله أبواب السياق وما ألحق به يعني من أحكام اللباس والزينة وخصال الفطرة. فتلقى من الكلام على الأشياء الشائعة التي يحتاج إليها بعض أمور تختص بزينة النساء، خاصة منها ما يتعلق بالنمص وما شاكله من الأحكام. لكن هناك نوع من هذه الأشياء مشهور عند اللغويين أو كان مشهورا عند العرب في الجاهلية يسمى القشر، القشر. فبعض العلماء يعني استدلوا على منع هذا القشر بحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإننا ننبه إلى الكلام في هذه القضية حتى إذا ما وقف أحد على كلام في كتاب أو سمع علم أن هذا الحكم مبني على حديث غير صحيح. أما القشر لغة فيقال رجل أقشر، أقشر إذا اشتدت حمرته، وامرأة مقشورة أي امرأة عالجت وجهها ليصفو لونها. وفي لسان العرب يقال المرأة القاشرة أي التي تقشر بالدواء بشرة وجهها ليصفو لونها وتعالج وجهها، أو تعالج وجه غيرها بالغمرة وهو الزعفران. والمقشورة التي يفعل بها ذلك كأنها تقشر أعلى الجلد. وكانت نساء العرب تقشر وجهها وتعالج بشرتها بالغمرة. بعض العلماء قال هو الزعفران، والبعض قال الغمرة هي التمر واللبن يطلى به وجه المرأة ويداها حتى ترق بشرتها. ما له علاقة بهذا القشر؟ وروي في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله القاشرة والمقشورة. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يلعن القاشرة والمقشورة والواشمة والمتوشمة والواصلة والمتصلة والنامصة والمتنمصة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال الهيثمي: فيه من لم أعرفه من النساء. وقال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا رحمه الله في الفتح الرباني: هذه المرأة أو يعني من النساء المجهولات في هذا الحديث أم نهار، يقول لأني لم أقف لها على ترجمة. وأما آمنة بنت عبد الله إحدى النساء أيضا في الإسناد فقد جاء في تعجيل المنفعة آمنة القيسية عن عائشة رضي الله عنها وعنها جعفر بن كيسان لا تعرف. والحديث ضعفه الباني في صحيح في ضعيف الجامع الصغير. فالحقيقة أن بعض الناس يعني استغلوا بهذا الحديث واستروحوا له، بل أن الشيخ البنا رحمه الله تعالى ترجم له في كتابه الفتح الرباني بقوله الزجر عن وضع الدهن والمساحيق بوجه المرأة للحسنى. الزجر عن وضع الدهن والمساحيق بوجه المرأة للحسنى. ويعني هذا الحكم مبني أساسا على هذا الحديث على أساس أن هذا نوع من القشر. وإذا يعني لم يصح الحديث فما يبنى عليه حكم، وأن يعني نريد حكما شريعة الله تبارك وتعالى يقول عليه دليل صحيح. فالتفسير أو الاستنباط فرع التصحيح، كما يقولون أثبت العرش ثم انقش. فلا يتكلف الجواب أو الاستنباط من الحديث حتى يكون صحيحا، على أن كثيرا من العلماء وضحوا في حد هذه الزينة التي ينبغي على المرأة أن يعني الزينة الذي فيها تغيير لخلق الله من الزينة الذي فيها تغيير. ولعل من أشد الناس في هذه المسألة الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله، ومع ذلك فإنه يبيح للمرأة أن تتزين بما يزول كالكحل مثلا والخضاب ومثل هذه الأشياء. فإن كانت الأشياء هذه الأشياء التي تستعملها النساء مما يزول ولا يكون حائلا دون البشرة والوضوء إذا احتاجت الوضوء، فنحتاج إلى دليل لمنعه والحكم بتحريمه، وهذا الدليل لابد أن يكون صحيحا. أما هذا الحديث فقد بينا ضعفه. الأمر الثاني مما يتعلق بزينة النساء هو النمص. والنمص يعني في اللغة يقول نمص الشعر أو نمص الشعر أو النبت نتفة. وإن تمصت المرأة يعني أمرت بالنماص، أي أمرت بنتف شعر وجهها. فالتفتوا في هذا الأمر، هناك اتجاهين في تفسير النمص. الاتجاه الأول أن النمص نتف شعر الوجه عموما. الاتجاه الثاني أن النمص نتف شعر الحاجبين. فمن قال بالقول الثاني أراح المرأة الحف، بمعنى أن تزيل الشعر من سائر الأماكن في وجهها على الحاجبين. أيضا تعبير النتف أخذ منه بعض العلماء أن هذا هو الذي يحرم. أما إذا كان مثلا الرموش طويلة الحواجب طويلة وتنزل بحيث تؤذيها في عينها مثلا فلها أن تقصها، عند بعض الفقهاء على أساس أن هذا المنهي عنه هو النتف وليس القص، يعني إذا كانت طويلة بحيث أنها تؤذي عينها كما يحصل في الرموش أحيانا لما تكون شعيرات في الرموش وضعها غير طبيعي في غير اتجاه الذي خلقه الله تبارك وتعالى في أغلب الناس فتؤذي الإنسان، فيجوز له أن يعني ينزعها. فنمط الشعر أو نمط النبت نتفة. وانتمطت المرأة أي أمرت بالنماص، أي بنتف شعر وجهها. وانتمطت يعني نتفت شعر وجهها، ويقال تنمطت المرأة أي نتفت شعر جبينها بخيط. والنامصة هي التي تزين النساء بهذا النمص. يعني من الشيء المؤلم انك حينما تقرا النمص فتجد انه يعني ما يتكلم به الا في حق النساء، ومع ذلك المراه النامصه والمتنمصه ملعونه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاما تقشعر له الجلود وتتقزز منه النفوس ان تقع عين الانسان على رجل والعياذ بالله يفعل هذا النمص الذي يعني حذره الشارع على النساء، فكيف بالرجال؟ سبحان الله، هذه من البلايا التي فيها مسخ للفطرة وانحراف عن الرجولة. وللأسف هذا شائع وموجود في كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من فتن وبلايا هذا الزمان أن الرجال يتنمصون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول فالراء النامصة التي تنتف الشعر من الوجه، والمتنمصة هي التي تفعل ذلك بنفسها. وقال ابن الأثير امرأة النمصاء أي تأخذه عنها بخيط، والمنمار المنقاش. أما تحريم النمص فأول دليل على تحريم النمص قوله تبارك وتعالى حاكيا يعني حاكيا ما تواعد به إبليس بني آدم في قوله ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ونحن ذكرنا من قبل أن التغيير تغييران، تغيير خلقة وتغيير فطرة. أما تغيير الخلقة فبالوشم والنمص والوشم وغير ذلك، والوشم وغير ذلك من الأشياء. أما الفطرة، تغيير الفطرة فيكون بتغيير الفطرة من التوحيد إلى الشرك، كما جاء في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فالتالتهم عن دينهم إلى آخر الحديث القدسي. فهذا تغيير للفطرة، لكن فيما يتعلق بالعقيدة من التوحيد إلى الشرك. أما تغيير الخلقة، تغيير خلق الله، التغيير البدني، فيكون بمثل هذه الأفعال. أما الدليل الثاني فهو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. لعن الله الواشمات والمستوشمات، الواشمة التي تفعل ذلك والمستوشمة التي تطلب أن يفعل بها ذلك. ومن بلايا وفتن هذا الزمان أيضا أن الذي يمارس هذا الأذى وهذا هذه المعاصي التي تستوجب اللعنة الآن صار حتى الرجل الأجنبي يفعل هذه الأشياء والعياذ بالله بالنساء، بنساء من لا رجولة عندهم ولا غيرة عندهم ولا دين، يذهب بامرأته إلى ما يسمى بالكوافير ويقوم هو بتزيينها وإلى آخر هذه الأفعال الشنيعة والعياذ بالله. فهذا أيضا من بلايا هذا الزمان أن تلاحظ الصيغة هنا كلها في حق إيه؟ النساء، لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات. أما في هذا الزمان فهناك النامصون وهناك الواشمون وهناك كذا وكذا مما يفعله الرجال بالنساء الأجنبيات عن يعني الأجنبيات عن هؤلاء. لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والشيخان والأربعة، رواه الإمام أحمد الجماعة. وفي رواية يعني أن ابن مسعود رضي الله عنه لما روى هذا الحديث في بعض الروايات أن هذا الحديث بلغ امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، كانت تقرأ القرآن، كانت امرأة حافظة لكتاب الله تبارك وتعالى. فأتت ابن مسعود رضي الله عنه فقالت بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات إلى آخر الحديث. فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. ينبغي أن نحمل كلمة فما وجدته يعني إيه؟ صريحا. قالت أنا أحفظ القرآن كله من الجلدة للجلدة، ما بين لوحي المصحف فما وجدته. أنت تقول هو في كتاب الله؟ أين في كتاب الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواشمات والمستوشمات إلى آخره؟ قالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته، يحمل هذا على أنه يعني ما وجدته صريحا. فقال والله لإن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. والمعنى والمقصود إيه؟ إن كنت قرأتيه بتدبر وتأمل لا عرفت ذلك. نعم لقد وجدتيه. ثم قرأ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني المقصود أن كل منهيات رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة في القرآن في مثل هذه الآيات التي توجب علينا طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت إني أرى بعض هذا على امرأتك. إني أرى بعض هذا يعني المذكور من النمص أو غير ذلك على امرأتك. وهي زينب بنت عبد الله الثقفية، قالت فادخلي فانظري، قال فادخلي فانظري. وكان امتحانا مفاجئا لزوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها، فدخلت المرأة ثم خرجت فقالت ما رأيت، فقال ابن مسعود رضي الله عنه لو كان ذلك ما كانت معنا، يعني لو أن زوجته فعلت هذا الفعل الشنيع الذي يستوجب الآن لما استبقاها في عصمته بل لفارقها، إذا أتت ما يستوجب لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه كناية عن طلاق لو كان ذلك ما كانت معنا، وفي رواية في مسلم لو كان ذلك لم نجامعها، فالمعنى كما قال جمهور العلماء لم يعني أعش معها في أو أجتمع معها في بيت واحد، يعني لم أصاحبها ولم أجتمع نحن وهي بل كنا نطلقها. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث ويحتج به في أن من عنده امرأة مرتكبة معصية كالوصل أو ترك الصلاة أو غيرهما ينبغي له أن يطلقها، فيحمل هذا يعني يطلقها بعد استفراغ الوسع في تأديبها ونصحها بكل خطوات التأديب الشرعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتلمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء، من غير داء. هذا الحديث رواه أبو داود وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وله شاهد، ويعني احفظوا جيدا كلمة من غير داء، من غير داء. وله شاهد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الواشمة والواصلة والمتواصلة والنامصة والمتلمصة، وهذا رواه الإمام أحمد. فهذا فيما يتعلق بالأدلة على تحريم النمص، لكن حتى الآن نحتاج لتوضيح الاتجاهين المشهورين في تفسير النمص. فالمذهب الأول أن النمص هو نتف الشعر من الوجه، ممن قال بهذا ابن الجوزي وابن تيمية والنووي وابن حجر والمناوي والسيوطي والعزيزي ومنصور علي ناصف والشيخ عبد الرحمن البنا والألباني، أن النمص يشمل نتف أي شعر من الوجه. المذهب الثاني أن النمص هو فقط نتف الحاجبين دون تائر الوجه، نتف الحاجبين دون تائر الوجه. فهذا الكلام قاله الإمام أبو داود، أو هكذا فهمه من نقل عن الإمام أبي داود رحمه الله في سننه، فإنه قال أن مصع هي التي تنقش الحاجب حتى ترقه، والمتنمصة المفعول بها. لكن يعني الشيخ يوسف القرضاوي بعدما حكى قول أبي داود أن مصع التي تنقش الحاجب حتى ترقه قال فلم يدخل فيه حف الوجه وإزالة ما فيه من الشعر، فلم يدخل فيه في النمص حف الوجه وإزالة ما فيه من الشعر، يعني من إيه؟ من خلاف الحاجبين. لكن تعقبه الشيخ الألباني حفظه الله في كتابه غاية المرام بتخريج أحاديث الحلال والحرام، فقال حفظه الله واستدلاله بحديث أخرجه الطبري عن امرأة أبي إسحاق، هذه امرأة لا تعرف مجهولة، عن امرأة أبي إسحاق أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال، فقالت المرأة تحف جبينها لزوجها فقالت أموتي عنك الأذى ما استطعتي.
قال الألباني ضعيف فإن امرأة أبي إسحاق لم أعرفها، ثم قال استدل به المصنف أي الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله لقول أبي داود في السنن أن النامصة هي التي تنقش الحاجب حتى ترقه، قال أي القرضاوي فلم يدخل فيه حف الوجه وإزالة ما فيه من شعر. قال الألباني ولي على هذا ملاحظات، الأولى أنه خلاف ما تدل عليه الأحاديث بإطلاقها، ومنها حديث عائشة الذي أوردته آنفا والنامصة والمتنمصة، فإنه بإطلاقه يشمل النمص في أي مكان وقع من جسدها، وتقييده بمثل هذا الأثر عنها لا يجوز لعدم ثبوته. الثانية أن التفسير المذكور خلاف اللغة، ففي القاموس النمس نفس الشعر، ونعمة النامسة وهي مزينة النساء بالنمس، والمتنمسة وهي المزينة به. الثالثة أن قول أبي داود المذكور إنما خرج مخرج الغالب، ولم يرد به حصر النمس بالحاجب فقط، وتمام كلامه في السنن يدل على ذلك، فإنه قال عقب ما نقله المصنف عنه: والواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو دواء. أفتراه يعني إذا جعلت نحو ذلك في يدها مثلا لا تكون واشمة؟ كلا، وإنما ذلك منه على الغالب كما ذكرنا، وهو ما صرح به الحافظ في الفتح. فإنه قال بعد أن ذكر قول أبي داود هذا: وذكر الوجه للغالب وأكثر ما يكون في الشفة، إلى أن قال: فذكر الوجه ليس قيدا. وإذا تبين هذا فلا اختلاف بين قول أبي داود المتقدم في النامسة وبين قول ابن الأثير في النهاية. النامسة التي تنفخ الشعر من وجهها، لأنه ليس على سبيل الحصر والتقييد، بل كل من نفس الحاجب والوجه هو النمس، فهي نامسة. وجملة القول أن ما حكاه المصنف عن النووي من عدم جواز الحث خلافا لبعض الحنابلة هو الذي يقتضيه التحقيق العلمي، والله الموفق.
المذهب المشتهر بالتساهل في موضوع الحث أو حصر النمس فيما يتعلق بالحاجبين فهو مذهب الحنابلة، فحكي عن الحنابلة أن النمس إن كان أشهر شعار للفواجر امتنع، إن كان هو شعار الفواجر من النساء امتنع، وإلا فيكون الترك تنزيها. وقيل إنه يجوز بإذن الزوج ما لم يكن به تجليد، يعني إذا تم بغير علم الزوجين.